النافل وعلى معروف. وقد كان العرب إنما رقدوا بناتهم وفعلوا ذلك بناتهم فعلوا ذلك فعل قبيح يخافون أن تبقى بعدهم فيهين عن الناس أو يتزوجها غير لك فإهانة البنت وفضيحتها على وليها. ولذا كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفا من العرب وخوفا من الألية والفضيحة والاضطرار من تزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم. وكان شيخ كبير له بنت تسمى مودة كان يقول فيها مودتك هو عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تبي يخاف عليها جهوة الناس بعده ولا قتلي وجاء مودة من القبيل. ولما خطبت عند عقيل بن حلبة المري ابنته الجوفاء قال إني لم اتقى إلي المهر حب وأثاني وزوج عشر أحب أصحابي إلي القبر وفي شيء الحماسة تهوى حياتي وأرى موتها شفقي والموت أكرم من الزاني على الحرم. والله يقول في كتابه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول قولا سديدا. قال بعض العلماء هذا وجه كون استحياء النساء من جنس العذاب. ولا شك ان الرجل المسلم اذا خير بين ان يقبض الله ابنته اليه ويذكرها برحمته وعفوه وبين ان تبقى تحت يد كفارة الفجارة يفعلون بها ما يشاءون من الفواحش والعالي والعيب والشمار ويعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة. أنه يختار لها ما عند الله أنها تصير إلى الله وأن بقاءها بعده فيه تأويل لقلبه. حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يأذن من ذلك ويحزن كما قال الحماسي لقد زاد الحياة علي حبا بناتي إنهن من الضعاف فيكره أن يرين البؤس بعدي وأن يشرب رقا بعد صاري ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله. وهذا معنى قوله يسمونكم سوى العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالإشارة في قوله ذلكم نرجع هذه وجهان معروفان أحدهما أنها رادعة إلى الإنجاء أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء بلاء أي بلاء بالنعمة من الله العظيم عليكم. القول الثاني أن الإشارة في قوله ذلكم رابعة إلى ما يكونه من سوء العذاب من تقتيل الأبناء وعليه فقوله بلاء أي بلاء بالشر والعياذ بالله عظيم من ربكم. والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف بلاءهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو وواعدنا موسى بأليه بين الواو والعين من المواعدة وقرأه أبو عمرو وحده. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة من غير أبيهم بين الواو والعين ومعنى القراءتين واحد. وعدنا موسى في غد الجمع في قوله وعدنا للتعظيم، كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعبيد فرعون وإهانته لهم أن الله ينزل عليه كتابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي وشريعة كاملة، ذلك الكتاب الموعود به هو التوراة. فلما جاوز البحر جاء وقت الميقات، فذهب موسى إلى الميقات وكان أولا 30، وقال لبني إسرائيل إن الميقات 30 فقط، لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها 40. والمفسرون يقولون إن سبب العشرة أن الله وعد موسى 30 ليلة. يقول جماهير من أهل التفسير أنها هي شهر القعدة أولها من القعدة، وأن العشرة التي سمينا بها 40 الحجة، وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر انتهاء العشر. يقولون إن الله لما أراد ميعاد مع فرعون مع موسى وعده 30 ليلة ليصوم فيها وينقطع عن العبادة لمناجاة الله، فلما صام 30 يقول المفسرون إنه لما صام 30 يوما أحس بخلوف فمه خلوف فم الصائم فاستاك، فلما فغير السواك ريح خلوف فم، وأن الملائكة قالوا كنا نشم منك ريح المسك فأحسدته بالسواك، وأنه لما استاك بعد 30 أمره الله أن يصوم عشرة أيام أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات، وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة، ذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. وأتممناها بعشر كما ذكرنا، فتم ميقات ربه 40 ليلة بالعشر التي زيدت على 30، ومعلوم أن العشر إن زيدت على 30 صارت 40، كما قال قيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وبعضهم يقول نص على 40 لئلا يتوهم المتوهم أن 30 تممت بأشر من 30، بل بين أنها تممت بشيء زائد على 30. هذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة، فأتممناها بعشر للسبب الذي ذكرناه. فتم ميقات ربه 40 ليلة، يقولون إن انتهاءها 10 ذي الحجة، وأن الله أنزل عليه التوراة في 10 ذي الحجة. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام، وهي أن باب التأديب وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم، فيدل على ضرب الأجل والتحديد ب30 أو 40 لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الأجل. وقال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التاريخ بالليالي لا بالأيام، وذلك هو المقرر في فن العربية، كما دلت عليه هذه الآية أن التاريخ بالليالي لا بالأيام، فتقول وقع هذا لكذا وكذا ليلة، ولا تقول لكذا يوما، فالتاريخ بالليالي لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام، فالتاريخ بها لا بالأيام. وهذه الآية نص صريح في ذلك، لأن الله قال وواعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما وقال وأتمناها بعشر حلف منها التاء ولم يقل بعشرة لأن الليالي مؤنثة ولو أراد الأيام لقال بعشرة بالتاء كما هو معروف في محله وهذا معنى قوله وأتمناها بعشر أتم ميقات ربه الميقات مثال من الوقت أي الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطائها على الكتاب العظيم الذي هو التوراة تم ميقات ربه 40 ليلة يوم بين أي ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله وسيأتي تكريمه له قريبا في الآيات الآتية وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحا في هذه السورة الكريمة فلما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه لأن موسى هو الذي نبئ وأرسل أولا هو الذي شفع لأخيه الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كله وهارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك كما في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لما أراد السفر إلى الميقات بالمناجاة قال يا هارون اخلفني في قومي معنى اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم وأصلح يعني أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله بل كن على الإصلاح دائما كن خليفتي فيهم وفع فيهم ما كنت أفعل وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح ولا تتبع سبيل من أراد الفساد هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر ولما عجل عن قومه وجاء ربه للميقات وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى أرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بهدي هذا القرآن العظيم اللهم انفعنا بهدي هذا القرآن العظيم اللهم نور بالعمل بهذا القرآن العظيم قلوبنا في الدنيا اللهم نور بالعمل به قلوبنا في الدنيا ونور به قلوبنا في قبورنا في البرزخ ونور به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة اللهم نور لنا بكتابك قلوبنا في دار الدنيا ونور لنا به قبورنا في برزخنا ونور لنا به طريقنا إلى الجنة في آخرتنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتبر بأوامره وزواجره وممن يعتقد عقائده اللهم اجعلنا من العاملين به اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كل الناس ضال إلا من هديته فهدنا اللهم اهدنا ولا تضلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه Thank you. بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما هذه هي التي تربط شرطا بجزاء، وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها هل هي حرف أو اسم. لما جاء موسى نبي الله موسى بن عمران لميقاتنا، أي جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد بالمناداة وإعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين يوما كما تقدم إيضاحه. لما كما تقول: جاءني فلان لستة حول من شهر كذا. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله جل وعلا، اشتاق موسى إلى رؤية الله. لما كلمه الله قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك. ربي أصله يا ربي حذفت أداة النداء وحذفت يا المتكلم اكتفاء عن هذه الكسرة، وحيث يا المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الآخر مدارا إلى المتكلم كما هو معروف في محله وطيعه أيدي. قرأها الحافة جماهير القراء منهم السبعة غيرت لكبير وعلي عمر أيدي بكسر الله كسرة تاما. وقرأها الحافة بن كثير والسوسي وعن أبي عمر أرني أنظر إليك بسكر الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمر بكثرة مختلفة. فتحصل أن جميع القراء غير ابن كبير وأبي عمر قرأوا أليه بكثرة تامة، وأن ابن كبير قرأ بسكر الراء، وكذلك قرأه السوسي عن أبي عمر، وقرأ الدوري عن أبي عمر بكثرة مختلفة. وقد قدمنا بأن هذه القراءة في أين أمر إليك هي بعينها في قوله أين مناسكنا، وفي إسهال الرأي في قراءة السبعية إشكال، فلطالب العلم أن يقل: ما وجه إسهال الرأي أرني أمر إليك في قراءة ابن كثير والسوسي عن أبي عمر؟ والجواب عن هذا السؤال أن من أساليب اللغة العربية التي نزل به القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام، وجعلت العين وراءها حرف لين محذوف بأمر أو بجزم مثلا، فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتنزلها منزلة الحرف الأخير فتسكنها. ونظيرها لا في القراءات قراءة حفص في سورة النور قوله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه بسكر القلب. فقوله ويتقه كقوله هنا أغني في قراءة ابن كثير والسوسي، وهذا معروف في كلام العرب من أساليب اللغة أن العين المتحركة لا كانت بعد آلام محذوفة حافة إلا أنهم ربما أفدوا بالعين فتخيلوا أنها لا فسكنوها للأمر. وعليه قراءة ويخشى الله ولا اتقى وقلبه أرنى من الفتنة أرني الأمر إليك. نوله من كلام العرب أو الشاعر أرنى إدارة عبد الله يملأها من ماء زمزم إن القوم قد ضمنوا فقال الآخر ومن يتقه إن الله معه ورزق الله المؤتاب الورادي من كلام دينه وشواط قلب الوادي. قالت ولين استغلنا سويقا وهاتي خبز البر أو دقيقا لو كنت لا سمع إلى مطيقا ما كان عيش عندكم تعميقا فقلبه اشتر أصله اشتر فهو كقوله أين أين لقراءة ذكرى هذا معنى قوله أرني الأمر إليك. قال بعض العلماء مروي أرني الثاني محذوف أي أرني نفسك الأمر إليك وهي المبالغ والزعوم بجواز الطلب. فقد قدمنا أن العلماء العربية تقول جماعة منهم أن المبالغ المجزوم في جواز الطلب أنه مجزوم بشرط محذوف أي إن تريني أمر إليك. ولما قال الله هذا قال موسى هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه. قلب الله أن نرى إليه جل وعلا. قال الله مجيبا لموسى لن تراني لن أناعه لك لن تراني يعني لن تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضح قريبا إن شاء الله. والمعنى أنت أبعد يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن نقدر على رؤيته أحد في الدنيا لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يجوع ولا تقوى معرضون للموت والهلاك فأنت في هذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض. وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول لك هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأقرب هو إليك فأتجلى له فإن تحمل الجبل رؤيتي وتجلي له فأنت يمكن أن تعبر فستراني. وإن عجز الجبل عن ذلك وطالبك وطالب تهتم هذا علمت أن الشيء الذي يجد كل ذلك لا يغلب عليه الدم واللحم منك يا موسى. هذا معنى قوله لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل مع قوته وصلابته فإن استقر مكانه وتحمل تجلي له فيمكن أن تراني. وإن صار الجبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسى فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك. هذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جاء في حديث عند الحاكم أن الله كشف من نوره شيئا قليلا بقدر بعض الشمس فلما كشفه وتضرع عن الجبل قال الجبل بكى ثم بكى الجبل حتى كان التراب وكان ترابا وقال موسى صعيقا. الصحيح ان معنى قوله صعيقا ناصيا عليه خلافا لقتادة القائل خر صعيقا اليتا. في الآية القشرية قليلا تدل على ان معنى صعيقا ناصيا عليه ويقبله فلما افاق لان الافاقة من الغشية والموت يقال بعثه بعد الموت لا افاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله بكا أرى الحرف عامة القراء أرى حمزة والشساي جعله بكا مصدرا بمعنى ابن مفعول وقال حمزة والشساي فلما تجلى ربه للجبل جعله بكا أخر موسى صعقا. أما على قراءة الجمهور صار الجبل دكا أي مذكوكا والدك أخذه طحن الجبال فطحنه الله قال بعضهم حتى الثواب التراب وقرر فتاة ترابا لعظمة رب العالمين جل وعلا. فتبين لموسى أن الله عز وجل لا بقي هو يعني لما أطلق ذلك، ولأن ما فك كيدا لا يقدر على حمله موسى. هذا معنى الآية. ومعلوم أن موسى كثير توحي، فبعض الظلال استدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا في الدنيا والآخرة، ويزعمون أن لم في قوله لم تراني أنها لنفي مؤدبه المستقبل، وأنها تنفي الرؤية مستقبلا بتاتا في الدنيا والآخرة، وأن موسى هذا منها الطلب هذا إلى الله منها الطلب. قال تبت إليه، والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله جل وعلا أنها في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا، أما جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه أن نبي الله موسى طلبها من ربه، ولا يخفى على موسى الجائز عقلا والمستحيل عقلا بين المحال الباطل. أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل في حق الله ويعلمه أشياء خبرية جهلة الدلة، أشياء متزينة جهلة الدلة، هذا مما لا يكون ولا يقع. فقال موسى رب أرني أنظر إليك، يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة عقلا وجائزة عقلا، والذين يعملها أجل آدميين عن تحملها، لأن الله لما تجلى بجبل بك الجبل فما ذلك باللحم والدم، هي في دار الدنيا جائزة عقلا. وأما بالآخرة فلا شك أنها واقعة، وقد ولا شك أنها واقعة، ومن أنكرها فهو مشرك في دين الله ضلال مبين ملازم للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وقد جاءت آيات تدل على ذلك كقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن المؤمنون ليس يومئذ محجوبون عند ربهم، وقد استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآيات على رؤية الله يوم القيامة. أما الأحاديث فحد ولا حرج، فقد تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والأجزاء عن نحو 20 صحابيا كرام فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يكاد ينافق ما له من صدق. وفي تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة وجاء في الصحيح عن غيرهما ذلك عن حق، روى رؤية الله يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 صحابيا، والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة، منها إنكم ترون ربكم جعلا هل تضاربون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب، فتضاربون في رؤية القمر ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كذلك، إنكم ترون الله كما ترون القمر. وأحاديث الرؤية صحيحة متواترة لا يقال فيها إلا ملحد، والمعتزلة يحاولون بدعها لذلك يمكنهم تدفع بالتأويلات الباطلة وكلام دليل قائل تحته. فتحصل أن تحته أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة عقلا، وأنها جائزة في الآخرة واقعة شرعا، فهي في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا وفي الآخرة واقعة شرعا بلا نزاع لما يتدل في تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث متواترة وما استدل به مستدلا على استحالة رؤية الله أما الأدلة العقلية التي يزعم فكل هذا السفر باطلة لا طائل تحتها كزعمه أن رؤية الله تستلزم الجهاد وأن ذلك محاق وتستلزم أنواعا من المقابلات وأن كل ذلك محاق وأنهم يقولون لو حيلنا أن بين العبد وربه حين يرى شكلا مثلثا فشعاع العين الذي يمشي معه المستقيم يسبق إليه جل وعلا هذا الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق على هذا وعلى محال فهو كلام كله باطل وبلد لا طائل تحته وما استدلوا به من قوله لا يدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار فقد جاز العلماء عنه بأن المنهي في قوله لا يدركه الأبصار فالإدراك المشعر بالإحاطة أما مطلق الرؤية ذلك هو المنهي في ذلك بدليل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فما يدعو له من الاستحالات العقلية لا قائل تحته وما تمسكوا به من النقل لا حجة له فيه والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة لا يبالغون بذلك كما صرح به الصادق المصدوق وهذا وعن نحو 20 صحابيا من أصحابه رضي الله عنهم هذا هو التحقيق في هذا المقام وقول المعتزلة إنهم حافلة يدل على نفي سيد المستقبلين في أنبائك هو كذب الهلبة وتقول على اللغة العربية فبما ليس منها والذي دلت عليه الأدلة العربية فلانينة في القرآن الذي هو في الطوال الأعلى من الفصاحة والإجاز دل على أن قول المعتزلة هذا من نفي في المستقبل نفيا أدبيا فأتى هذا باطل كذب وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول وأنه ليس بصحيح أحدها أن لم إحداها أن لم لو كانت نصا صريحا في نفي المستقبل الأبدي لما جاز تقييد نفيها بيوم ولا رفض معين وقد جاء في القرآن تقييد نفيها بيوم معين في قوله فقول إني نذرت للرحمن صرما فلن أكلم يوما نسيا لو كان نفيلا للكلام نفيا مؤبدا إلى يوم القيامة لكان قولها اليوم مناقضا بذلك التفيد كما ترى المبدع الثاني أن لو كانت تحت بالتأليم الأبدي لما كان الله يقول بعد نفيها أبدا لأن لفظة أبدا تكون تكرارا مع التأليم الذي دلت عليه لن كقوله ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا لأن قلبه أبدا على زعم المعتزلة يكون تكرارا مع النفي الأبدي الذي دعاه أنه تدل عليه لن فلما قال الله بعد نفيها أبدا عرفنا أنهم كاذبون في ذلك الموضع الثالث أن لن لو كانت تدل على النفي المؤدب ذات إلى الأبد لما جاز أن يوقف نفيها براية معينة وقد جاء في القرآن أن الله قد نفيها براية معينة وكونه غيره بغاية معينة يلاحظ أنه إلى الأبد كما في قوله فلن أراح الأرض حتى يأذن لي أبي أو حتى يأذن لي أبي قصر على النهي على وقت إن ينادي كمالا هي نص للنبي فات كما ترى تبين من هذا أن قول المعتزلة إن لم من نهي المستقبل فات الأبدي ضعف أبناء أن العربية تساعدهم على ما يقولون. هذا جدل لما كان لهم في ذلك حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب المصدر بين بأحاديث صحيحة متواترة أن لك أن تراني موقف يوم القيامة، فقال علي أنه يرانه يوم القيامة كما لا يخشى. وهذا معنى قوله قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل. قال الحسن من السبعة حاكمه أبو عمر وحمزة ولكن انظر إلى جبل بكسر نيلته على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. وقال أولى بالسبعة ولكن انظر إلى الجبل بضمه اتباعا لضمة الراء كما هو معروف. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر جل وعلا وكشف نوره للجبل فهز الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مفكوكا. قال بعض العلماء كوفا من كرافا محترقا بالأرض على قراءة حمزة والكساري جعله دكا كأنه شبهه بالناقة الدكة. العرب تقول ناقة دكة ومجال المدك. الناقة الدكة هي التي لا سلام لها أي ارتفاع في ظهرها ظهرها كله مستوى غير مرتفع. فكانت أصحاب الجبل كأنها لا ارتفاع فيها وأنها دكة مستوية بالأرض خلافا لبعضهم القائل أن الدكة مراد المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة. وعلى كل حال فالله جل وعلا لما تجلى للجبل دك الجبل وأزاله وكسره وصاره هذا لعظمة خالق السماوات والأرض على قراءتين تعالوا دكة تعالوا دكة وقال موسى صعقا. قال نبي الله موسى من شدة الحرب الذي دك الجبل خرج على كونه صعقا اي مغشيا عليه خلافا لقتالة القائل ميتا وان الله احيا. وقوله فلما غفا اي نبي الله موسى اذاق من غشيته. قال سبحانك سبحانك لما كنت تدل على التنزيه معناه تنزيها لك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. وهذه الكلمه أعرضها الشيخ سيباي لأنها مصدر منصوب بفعل يحذف دائما أي أسبحك سبحانا أي تسبيحا أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ولفظة سبحان ملازمة للإضافة إلى المفرد وسمع نادرا إتيانها غير مضافة. ومنه قل لا شاء في فعله للمرافقة بين علقمة بن أولادة وعامر بن الطهيل فالمشهورة. فقلت لما جاءني فقره سبحان من علقمة ذاكري. قال معنى قوله سبحانك أي ترجيها لك عما لا يليق بكمالك وجمالك. ومنالك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا فإن عظمتك تدق الجبال. وهذا معنى وقت. وقال بعضهم قوله تبت اليك لانه تتبرع على سؤال الرؤيه وغيرهما. وقد كان لهم ان قوته تتحملها بدل جهله موسى هو نفى قوه نفسه اما ما يجوز في الله وما يستحي فلا يجهله الا لله موسى كما هو معروف. تبت اليك وانا هو المؤمنين. قرأها يحافى على أمة الكبرى. قال نافع تبت إليك وأنا أول المؤمنين لغير الدنيا. فقال أهواه من وحده تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال أبو العلماء أول المؤمنين من بني إسرائيل. قال أبوهم أول المؤمنين لأن البشر لا يقدرون على رؤيتك في دار الدنيا هكذا قاله بعضهم. فالله أعلم. هذا معنى قوله تبت أرسل إليك وأنا أول المؤمنين. قال الله يا موسى إني اصطفيتك. قال الله صلاتي إني اصطفيتك قلتك وأنا اخترتك وإلقاء مزدلة من فائد الاشتعال لأن المقام الذي لم يخطر أن يسأل الاشتعال لهذا هذا دعاه يشعر بالإقبال أدلك أنت ما هو الأعظم في محله والاستهزاء معه والاختيار فمسكتك على الناس في سهلك الله والحافظ هو القرار قال نبي وابن كريم برسالاتي وبكلامي بصلاة الجر المؤله السائل فقرأه من السبعة ناهي عمر بن كريم ثم اصطفيتك على الناس برسالتي برفعت ومعنى قراءتين واحد لأن الرسالة أضيفت إلى معرفة فيتعظ وتكون بمعنى الجر كما هو معروف برسالتي وبكلامي فالذي كلمتك به فقل ما أتيتك ما أعدتك وهو يعني قلها كما يأتي ومقامك يقول بأحسنها وكن من الشاكرين لله على هذه النعم الأوام حيث كلمك وهلك عدوك وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة خير من الشاكرين الشاكرون بر الشاكر وهو في فاعل الشكر. وقد قدمنا إلى الله أن الشكر في لغة العرب الظهور بمناقة شكر يظهر عليها الثمن والسكين فالركن الذي يظهر في الجزء الذي كان مقطوعا كما هو معروف فالشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده نصب المروة من شعائر الله إلى قلبه فمن تطوع خيرا فإن الله شكر عليم قوله إن ربنا لا يغفر شكر ومعنى شكر رب لعبده هو أن يهديه الثواب الجزيل من عمله القليل وإطلاق الشكر إلى العبد لربه قوله وقليل من عباده الشكر المشكري ولوالدي وبارك الشكر العبد لربه هو أن يقيس نعمته بما يرضيه. اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا لهذه العيون التي فتح الله بها وجوهكم من أعظم نعمه عليكم فلشكرها ألا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يرضي الله ويسخطه فهذا أمر فظيع شديد من الله عليكم بهذه الأيدي وفرق أصابعها وأبعث إبهامها من الأصابع ليمتلكم الأرض والحج وشبهوا رسالكم بالأرض فشكر هذه الأيدي ألا تلبسوا بها ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم بها وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح والجرح والماء وغير ذلك فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله بل اشكروا لله نعمه واصرفوا نعمه فيما يرضي.